بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم
تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى تلك التقى
فاطمة.
لماذا فاطمة؟
ندع
سيرتها تجيب
وأوصافها
تحدثنا
وأيامها
تخبرنا.
لماذا فاطمة؟
لماذا فاطمة؟
إنها
فاطمة
دينة تائبة قانعة شافعة
مؤمنة عابدة
مطيعة لربها
خيرة صابرة
طيعة لزوجها.
إنها
فاطمة
رباها أبوها فكانت
الفتاة الصالحة
والداعية المصلحة
لم تتجاوز العاشرة
وحرقة الدفاع عن دينها وأبيها
تعيش بين جنبيها
هو الهم فانبعث أشقى القوم
وجاء بسنة جزور
فوضعه على ظهر أبيه
حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره
أصيب في المعركة
قامت تضمد جراحه
رباها أبوها فكان
العروسة الزاهدة
كيف كان عرسها
كان صداقها من المال
وكم من الذهب والفضة والجواهر
قال أبوها
أعطها شيئا أي شيء قال ما عندي
وأين درعك الحطمي
فلا إله إلا الله
تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى
تلك الأصيل وشمسه ترخي العنان على المدى تلك الفضائل جمعت بل للفضائل محتوى
فاطمة. الزوجة القانعة
لا بل لابد
أن تضع لها حفلة لا تنسى وبقي النساء عوانس في البيوت
فاطمة.
الزوجة القانعة
إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما فيا لله يا لله
الدروس بذكرها يسلو المعنى والعنا تلك النسائم والصبا تشتي العزائم للذرى تلك الدروس بذكرها يسلو المعنى
فاطمة.
الزوجة الخادمة
نعم العجل والطحن والغسل وجلب الماء
فاطمة.
الغيورة المحتشمة
تريد أن تستر وهي على النعش محمولة
وسئلت
ما خير للمرأة
فأجابت
ألا ترى الرجال ولا يرونها
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة
فاطمة
المربية الناجحة
فهل قارنت أبناءها مرة
برياضي مشهور أو فنان مغرور
كلا أبداً. أيسرك أن يقول الناس
هذه فاطمة
وفي يدها سلسلة من نار
فاطمة
حافظة للسر
إلا وتبادر إلى الهاتف لنشره
وكأنها وكالة أنباء
فأسر إليها حديثا
ضحكت
ولما مات أبوها
هل ناحت فاطمة على والدها هل صرخت وقطعت ثيابها
فاطمة
تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى
تلك الأصيل وشمسه
أنا أريد أن أكون مثلها
إلى كل من تنكبت طريق عزها ومجدها
لتعود إلى ربها
إلى كل من سارت في ركب الصالحات
لتلتزم بركبها
إلى كل من أرادت القدوة والمثل
من بنات بني البشر
تقتفي أثرها
وتنسج على منوالها
إلى الأم
إلى الأخت
إلى الزوجة
إلى الابنة
نصحبكم في رحلة مع سيرة عطرة
لشخصية فريدة
تعرفون بعدها
لماذا فاطمة
مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مربي الكائنات وخالق الأرض والسماوات ومبدع النجوم الباهرات خلق الإنسان في أحسن التقويم وهداه إلى صراط مستقيم أنار الطريق للسالكين وكشف الدروب لمن أراد النجاة يوم الدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الميامين، أما بعد، أخواتي الكريمات، إن من أهم ما يشغل تفكير الفتاة المسلمة ويجعلها تقف حائرة أنها تود أن تكون مثالية في مجتمعها، ينظر إليها بعين ملؤها التقدير والاحترام ويحفها الثناء والإعجاب. ولذلك ذهب بعض الفتيات إلى محاكاة الجمال والتشبه بفتيات الدلال حتى تمنت أن تكون مثل بعض الأسماء اللامعة في سماء المجد والشهرة والمنزلة، وذهبت أخريات إلى محاكاة الفتاة الغربية في تفسخها وانحلالها. من أجل ماذا؟ من أجل أن تنال شرف المنزلة بين قريناتها، وما تلك والله بمنزلة. وأخريات هن من الفضليات، كبحن جماحهن وأسرعن في الاقتداء بخير سلف الأمة، وأسأل الله عز وجل أن تكوني من هذا الصنف. لذا أخواتي الكريمات، سأعرض عليكم في لمحة سريعة مواقف لسيدة نساء المؤمنين، بل سيدة نساء أهل الجنة. إنها فاطمة، فاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ نعم أخوات الكريمات، إنها فاطمة الزهراء سيدة نساء هذه الأمة وأفضل نساء أهل الجنة وأم لسيدي شباب أهل الجنة. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ وقد تتساءلين: لماذا استحقت فاطمة هذه المرتبة العالية والمنزلة السامية؟ ألأنها سليلة المجد والشرف، أم لأنها بنت لأفضل البشرية وأزكى البرية؟ كلا كلا، كل ذلك لم يكن. أليس الله عز وجل يخاطب نوحا عليه السلام في شأن ولده فيقول الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك؟ وهو القائل لإبراهيم عليه السلام في شأن امرأة لوط: لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فولد نوح عليه السلام لم ينفع كونه ولد لنبي من أنبياء الله تعالى، وامرأة لوط عليه السلام لم ينفعها كونها زوجة نبي من الأنبياء، بل هلكوا مع الهالكين ولم يكونوا من المفلحين. فهذه سنة الله، هذه سنة الله تعالى في خلقه، أن العبرة فيها بالتقوى وأداء الواجبات لا بالنسب والمفاخرات. يقول الله عز وجل في بيان ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بل ها هو أبو الزهراء صلى الله عليه وسلم يعلنها صراحة بين الفينة والأخرى، فيوم نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، كان من جملة خطابه: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية لمسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار
أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقسم على ذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يوم استشفع في حد من حدود الله، فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنها تعاليم القرآن وشريعة العدل التي شرعها الرحمن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذن يا أخواتي، لماذا فاطمة هي سيدة نساء عالمها؟ والجواب: ندع سيرتها تجيبنا وأوصافها تحدثنا وأيامها تخبرنا. إنها مؤمنة عابدة، دينة تائبة، خيرة صابرة، قانعة شاكرة. إنها نموذج للمرأة المطيعة لربها، الطائعة لزوجها، الحافظة نفسها، وصدقت بأمر ربها وكانت من القانتين. إنها نموذج يقتدى ومثال يحتذى. فحيا هلا بك أيتها الأخت الفاضلة لتتأملي في مثلك الأعلى، وتقتطفي ثمارا من شجرة نبتت في بيت النبوة، وأسقيت بتعاليم نبي الأمة، وترعرعت تحت عين صاحب الرسالة. فماذا أثمرت؟ ماذا أثمرت يا أخواتي؟ لقد أثمرت الفتاة الصالحة والداعية المصلحة والعروسة الزاهدة والزوجة الخادمة والمربية الناجحة والغيورة المحتشمة الحافظة لأسرارها. وهاكيها أيتها الأخت المؤمنة، فاستغليها ولا تدخليها، وكوني كوني من الذين يستمعون القول فيسارعون في اتباع أحسنه. ونحن إذ نجني هذه الثمار لا نجنيها أخواتي الفاضلات من أجل التفكه والتسلية، ولكن للاقتداء والأسوة والتربية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحياة فاطمة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريره. فمن تلك الثمرات:
الثمرة الأولى الفتاة الداعية.
تلك الضحى، تلك الضحى، تلك التقى، تلك النهى، تلك القناة.
أخواتي، إن وظيفة كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة أن يكون صالحا مصلحا، وهاديا مهديا، حاملا لأعباء دينه، مفاديا لهم بماله ونفسه وما قدر عليه حسب استطاعته. فهذه حال سلف الأمة من الرجال والنسوة، ومن أولئك أم الحسن. أم الحسن فاطمة رضي الله عنها كانت من الحاملات لهم هذا الدين، ومن الباذلات كل ما في إمكانها من أجل النصرة والتمكين. ولا غرابة في ذلك، لا غرابة في ذلك، وقد حوصرت رضي الله عنها مع عشيرتها وقومها في الشعب، وعمرها لم يتجاوز العاشرة. فمنذ ذلك الحين وحرقة الدفاع عن دينها وأبيها تعيش بين جنبيها. ولفاطمة الزهراء مواقف في الدفاع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة. من هذه المواقف ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم
عقبة بن أبي معيط، فجاء به فانتظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال: فجعل الكفار يضحكون ويميل بعضهم إلى بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فطرحته عن ظهره، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم، وفي رواية: فأقبلت عليهم فاطمة رضي الله عنها تسبهم. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، قامت رضي الله عنها تغسل جراحات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء فيزداد الدم سيلانا، فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فأحرقته بالنار وكمدت حتى لصق بالجراح واستمسك الدم. هكذا كانت فاطمة رضي الله عنها، وهكذا يجب أن تكون يا رعاك الله، أن يكون هذا الدين هو الهم الذي تسعين فيه وتسعين إليه، ومن أجله تربين أبنائك، تربين زوجك، تسعين بكل ما تملكين لأن تقدمي ما تستطيعين لخدمة هذا الدين العظيم. فهذا الدين يقوم على أيدي العاملين، سواء كانوا رجالا أو نساء، فبادري يا رعاك الله إلى أن تكوني واحدة من الذين يبادرون للعمل لهذا الدين.
الثمرة الثانية: العروسة الزاهدة.
تلك الضحى تلك الضحى
تلك الأصيل وشمس.
كان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحايين: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا من توجيهات الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى:
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
ويقول الله عز وجل:
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
فبعون من الله عز وجل كانت الزهراء حقلا قابلا لغرس أبيها، فصارت القناعة التي هي الكنز حقا سجيتها، فرضي الله عنها وأرضاها. يقول عمر رضي الله عنه بعد أن ذكر ما أصاب الناس من الدنيا: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، يعني ما يجد من التمر الرديء ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. هذا يا أخواتي هو حال ذلك البيت الذي تربت فيه فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فيا ترى، يا ترى أيتها الفتاة الفاضلة، كم كان صداق بنت أفضل الخلق وأفضل نساء هذه الأمة، وما الذي أهداه إليها أبوها عليه الصلاة والسلام، وكم من الذهب والفضة والجواهر أعطاها صلى الله عليه وسلم. إنها قد أعطيت أغلى من ذلك وأبهى، لقد أعطيت التربية الصالحة والرعاية النبوية والأخلاق الحميدة، وفي ذلك حقا فليتنافس المتنافسون، لا في كثرة الذهب ولا المجوهرات. فاستمعي يا فتاة الإسلام، كيف كان عرس الزاهدة القانعة؟ لقد تزوجها علي رضي الله عنه وليس له صفراء يعني ذهب، ولا بيضاء يعني حظة، يعني لا يملك من الدنيا شيء. فقد روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. تأملي، أعطها شيئا، أي شيء. ما اشترط عليه الصلاة والسلام المبالغ الفلكية، أعطها شيئا. ماذا كان جواب علي؟ قال: ما عندي، ما عندي. فقال له عليه الصلاة والسلام: وأين درعك الحطمية؟ وهي من حديد. فلا إله إلا الله، هذا يا أخواتي مهر سيدة نساء العالمين. وعند ابن سعد رحمه الله أنها لما تزوجت بعث معها بخميلة ووسادة أدم، وهذه الوسادة حشوها ليف، وأعطاها رحاءين وسقاءين. قارني، قارني يا رعاك الله بين مهر سيدة نساء العالمين وبين ما نحن عليه الآن من التفاخر في كثرة المهور، والشق على الراغبين في الزواج بكثرة الطلبات، وإرهاق بالمصروفات مما سبب عزوف الكثير من الشباب، وبقي النساء عوانس في البيوت. فالأم لا تريد أن تكون ابنتها على حد قولها أقل من فلانة، بل لابد أن تضع لها حفلة لا تنسى. وبعض الأمهات حقيقة يتحمل جزءا من المسؤولية في الغلاء بالمهور، لأنها هي التي تصر، نعم هي التي تصر أحيانا على التغالي بمهر ابنتها. ولو سار الناس، لو سار الناس على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج فاطمة سيدة نساء العالمين، لكان الحال على أحسن الأحوال. كانت الزهراء رضي الله عنها في بيت زوجها في شظف من العيش. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وزوجها علي ابن أبي طالب، وجدهما على فراشهما وقد دخل في الغطاء. هذا الغطاء الذي تتغطى به سيدة نساء العالمين والخليفة الرابع من خلفاء المسلمين، إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما بدت رؤوسهما من صغر ذلك الغطاء. فيا لله، يا لله، هذه حال السيدة نساء العالمين، وما ضرها ذلك والله، ما ضرها ذلك والله أن تتغطى بذلك الغطاء القصير. فالدنيا معبر والآخرة مقر، ما ضرها رضي الله عنها أن زهدت في هذه الحياة لتنال تلك المنزلة الرفيعة والمكانة السامية. فرحم الله امرأ عمل لآخرته وتذكر ما بعد موته. قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع.
الثمرة السالفة، الزوجة الخادمة.
وشمسه ترخي العنان على المدى.
يا ترى أيتها الكريمات، كم خادم تملكه سيدة نساء العالمين؟ من الذي يقوم بأعمال بيتها؟ من الذي ربى أبناءها؟ من الذي يخدم زوجها؟ إنها تؤدي كل ذلك بنفسها. جاء في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي. علمت فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي، فانطلقت إليه تسأله أن يعطيها خادم، فلم تجد، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة، يقول علي رضي الله عنه: فجاءنا عليه الصلاة والسلام وقد أخذنا مضاجعنا. يقول: فلما أردنا أن نقوم قال: مكانكما، يعني ابقيا، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، ثم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحوا الله 33 واحمداه 33 وكبرا 33 فهو خير لكما من خادم. يقول علي: فما تركتها بعد. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. ليلة صفين كانت معركة شديدة، ومع ذلك ما ترك ذلك الذكر. نعم، بقي أن تعلمي ما الأعمال التي تقوم بها فاطمة رضي الله عنها في ذلك الوقت، يعني في عصرها. إنها العجل والطحن والغسل وجلب الماء والقيام بأعمال البيت كلها. وهذه الخدمة هل هي موجودة في عصرنا؟ فكم من نساء المسلمين اليوم يقمن بالعجل أو الطحن أو جلب الماء من الآبار، ومع ذلك فلا تسألي عن كثرة الخدم في بيوتنا، والله المستعان. يا أخواتي، كان نساء سلف هذه الأمة يقمن بخدمة أزواجهن، فهذه أسماء كما صح عنها رضي الله عنها أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه وأحتش له وأقوم عليه. فهل يمكن أن تقوم نساء اليوم بخدمة هذه الحيوانات؟ وصح عنها أنها كانت تعلف فرسا وتسقي الماء وتحرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض على ثلثي فرسخ، مسافة بعيدة، تحمل نوى التمر على رأسها ثم تسير من المزرعة إلى المنزل على القدمين. ومع هذه الأعمال التي يمكن أن نسميها يا أخواتي أعمال شاقة، ربينا الأبطال وأدينا حق الله عز وجل والرجال، فيا من ترى في خدمة بيتها وزوجها تنقصا وتمتنع من ذلك تشرفا. هذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجها بالعجل والطحن والغسل حتى تأثرت يداها من تلك الأعمال، وجاءت تشكو إلى والدها الخدمة فلم يعطها خادما بل أمرها بالذكر لله عز وجل. وقد تستغربين من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة تسأله خادما وهو عليه الصلاة والسلام يعلمها ذكرا. تأملي قوله عليه الصلاة والسلام: هو خير لكما من خادم. ما السر في ذلك؟ هل هذه الأذكار تؤدي عملا أو تعين محتاجا أو تكسب قوة؟ نعم، اسمعي كلام مجرب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات، ما هي الكلمات؟ التسبيح والتحميد والتكبير 33 لكل واحدة. بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. وذكر ابن القيم أن الذكر يعطي قوة للذاكر حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ، يعني الذي يكتب في جمعة يعني في أسبوع أو أكثر من أسبوع. وقد شاهد العسكر من قوته رحمه الله أمرا عظيما، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فسبحان العليم بأحوال عباده وخلقه، الآمر لهم بما يصلحهم في دنياهم وآخرتهم.
الثمرة الرابعة: الغيورة المحتشمة.
تلك الفضائل جمعات بل للفضائل
من صفات المرأة العربية الجاهلية الغيرة، وهذه الصفة نابعة أصلا من فطرتها قبل أن يأمرها بذلك دينها. فهذه هند على سبيل المثال، يوم أن بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: ولا يزنين. فقالت هند مستغربة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني عجيب، أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ولذلك أقر الإسلام هذه الصفة وأمر المرأة بالستر والاحتشام. يقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كانت الزهراء رضي الله عنها تسلك في هذا الباب، في باب الاحتشام، منهجا واضحا وتعلنه صريحا. فقد سألها علي رضي الله عنه زوجها: ما خير للمرأة؟ يعني ما هو أفضل شيء خير للمرأة؟ قالت رضي الله عنها: واستمعي، ألا ترى الرجال ولا يرونها. ولقد صدقت رضي الله عنها، إن الخير كل الخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرونها. فهل تنصف نساء لهذه النصيحة الغالية من سيدة نساء العالمين؟ هذا ما أرجو. ولقد كانت خيرة فاطمة رضي الله عنها فريدة من نوعها، فقد تجاوزت خيرة فاطمة هذه الحياة حتى أصبحت تفكر فيما بعد الموت. ذكر ابن سعد في طبقاته أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء بنت عميس: إني أستقبح ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها، يعني بعد موتها إذا وضعت المرأة على النعش يضعون عليها ثوب فيصف هذا الثوب جسم هذه المرأة. قالت أسماء: ألا أريك يا فاطمة شيئا رأيته بالحبشة؟ قالت: نعم. فدعت بجرائد رطبة فحنتها، يعني جعلتها كأنها قوس، ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة رضي الله عنها عندما رأت ذلك المشهد: ما أحسن هذا وأجمله. يقول ابن عبد البر رحمه الله: فاطمة هي أول من غطي نعشها على تلك الصفة، فلا إله إلا الله، فاطمة الزهراء تحب الستر والاحتشام، وهي تقدم للصلاة عليها أمام الناس مع أن الموقف مهول والشهوة مستبعدة في مثل ذلك الموقف، ومع ذلك تريد ما يستر تفاصيل بدنها عن الرجال. فماذا نقول، ماذا نقول لبعض نساء المسلمين اليوم اللاتي قصرن في الحجاب والحشمة؟ ماذا نقول لهن وهن يخرجن أحيانا إلى الأسواق متبرجات كاشفات لمحاسنهن، تعرضن لعقوبة الله عز وجل وسخطه؟ أين هن؟ أين هن من موقف فاطمة رضي الله عنها هذا العظيم؟ فاطمة
تريد أن تستر، تريد أن تستر وهي على النعش محمولة. وبعض نسائنا يتبرجن أمام الرجال بكامل الزينة، فهل تعي نساؤنا الكريمات مواقف فاطمة وسر كونها سيدة نساء العالمين؟
الثمرة الخامسة، المربية الناجحة.
تلك الفضائل جمعات، بل للفضائل محتوى.
لو قلنا يا أخواتي إن من ربى سيدي شباب أهل الجنة تعتبر أنجح مربية عرفها تاريخنا الإسلامي باستثناء أبيها لما قلنا شططا. لقد ربت هذه المرأة ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين، ومن أصلح الله به بين فئتين من المسلمين. نشأت المثل الأعلى في الصدق والوفاء والزهد والإخاء والعبادة والحياء، نشأتهم بتربيتها الفذة وعاطفتها الحنونة وتعاليمها السامية. جاء في مسند أحمد عن ابن أبي مليكة قال: كانت فاطمة رضي الله عنها تنقر الحسن، يعني ترفع به إلى الأرض وتنزل به إلى الأرض. قالت: كانت فاطمة تنقر الحسن وتقول: بأبي هو شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وتردد هذا البيت: بأبي هو شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. لقد كانت تجد لذة وهي تربي صغارها، تحتسب الأجر والثواب، وتذكره، تذكر ذلك الإبن أنه يشبه جده صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليأخذ من أخلاقه ويتصف بصفاته ويتحلى بآدابه، فهي تسمعه دائما أنه شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتذكر دائما أنه هو قدوته، ما دام أنه من أقرب الناس شبها بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية. وهذا ما يدل على فريد تربية الزهراء لأبنائها. ما كانت تعلمه أنه يشبه أولئك الكفار وتقارنه بأولئك الفساق، أو تتمنى أن يكون رياضيا بارعا أو مغنيا مشهورا أو ممثلا تملأ صوره على صفحات الجرائد. كلا كلا أبدا، بل إنها تسعى لصلاح ذريتها، تذكرهم بالرجال الحقيقيين لا أشباه الرجال ولا رجال. أما تربية فاطمة للإناث فاستمعي معي أيتها الكريمة إلى نموذج من تربيتها الطفلة المسلمة الصغيرة على ستر الاحتشام. ذات مرة خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب، فذكر علي لعمر إنها صغيرة السن، ما زالت صغيرة. ولكن عمر رضي الله عنه أصر على زواجها محبة منه ليكون نسيبا لآل النبي صلى الله عليه وسلم وصهرا لهم. فقال له علي رضي الله عنه لما رأى إصراره، قال: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. فبعث بها إليك، فلما جاءت أم كلثوم تلك الفتاة الصغيرة قام عمر وكشف عن ساقها لينظر هل حملت اللحم أم لا. فلما فعل ذلك عمر قالت له أم كلثوم: مه، لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك، مه، لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك. نعم، بهذا الجواب الغيور أجابت هذه الطفلة الصغيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قارني يا رعاك الله بين موقف أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء وبين تربية البعض لفتياته الصغار. أسألكم بالله أخواتي، هل تربى بناتنا على الستر والحشمة منذ الصغر؟ هل تربى البنات على محبة الحجاب
والعباءة التي على الرأس؟ هل تربى الفتيات على الحياء والبعد عن الرجال والبقاء في المنزل؟ أما أنها تربى على لبس الثياب القصيرة ولبس البنطال وإبداء الزينة والرقص أحيانا أمام الكاميرا ليراها آلاف البشر بلا حياء. إننا بحاجة إلى أمهات كفاطمة رضي الله عنها، أنتجت للأمة سيدة شباب أهل الجنة، وربت تلك الفتاة على الستر والاحتشام. نعم الأمة اليوم بحاجة يا أخواتي بالاعتناء بالجيل وتربيته على معالي الأمور والبعد به عن سفاسف الأخلاق ورديء الصفات. الأمة اليوم تحتضر من قبل أعدائها، فهل تنبر النساء بصناعة الأبطال وإعداد الرجال الذين ينافحون في سبيل الله عز وجل ويدافعون عن الأعراض والحرمات ويقدمون النفوس رخيصة من أجل رفع لا إله إلا الله فوق كل أرض وتحت كل سماء؟
الثمرة السادسة: سرعة الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الدروس بذكرها يسد المعنى والعنى.
ذات يوم أهدى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفاطمة سلسلة من ذهب، والمرأة تفرح بطبيعتها بهدية زوجها، فذهبت فاطمة فرحة بتلك الهدية لتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وتقول له بكل فرح: هذه أهداها لي أبو الحسن يا رسول الله، هذه أهداها لي أبو الحسن. فإذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاجئها ويقول لها: أيسرك أن يقول الناس هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نار؟ ما لا تتوقعن أيتها الكريمات ما تفعله قدوتكن فاطمة الزهراء؟ لقد قامت مباشرة بلا تردد ببيع تلك السلسلة، واشترت بقيمتها مملوكا، ثم اعتقدته لوجه الله عز وجل. ما احتاج الأمر إلى نقاش طويل ومهاترات وكلام وجدال، كلمة واحدة: أيسرك أن يقول الناس هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نار؟ كم من النداءات اليوم وجهت إلى أخواتنا في قضايا كثيرة، ومع ذلك لا نرى استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة؟ ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الوقوع في النار لبس الملابس الضيقة أو القصيرة أو الشفافة؟ ومع ذلك انظر إلى الواقع المر الذي نشاهده أحيانا في الأسواق، وتشاهدينه أنت في قصور الأفراح وفي المناسبات العائلية. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على باب فاطمة سترا ملونا قال لها: مالي وللدنيا، فامتنع من دخول بيتها ثم ذهب عليه الصلاة والسلام. ولم تعلم بذلك فاطمة، ما علمت بسبب رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت عليا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر امتناعه عن دخول البيت، فلما أخبرها قامت مباشرة بلا تردد، فأخذت ذلك الستر وأعطته لمن يحتاج إليه. فهل نرى من أخواتنا زيادة في المبادرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لأوامره؟ استجيبوا لربكم، يقول الله عز وجل:
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
الثمرة السابعة: حفظ الأسرار.
الدروس بذكرها يسلو المعنى والعنى تلك النسائم والصبا.
لا أحتاج أن أذكر الأدلة والشواهد أن بعض النساء غفر الله لهن لا تحفظ سرا ولا تكتم خبرا، فيتصلح أن تكون ناشرة أخبار وعذرا ما أن تسمع خبرا إلا وتبادر إلى الهاتف لنشره وإبدائه لكل الناس. وكما هو معلوم ما كل خبر ينشر وما كل أمر يذاع، وكفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لقد كانت فاطمة رضي الله عنها من النساء اللاتي لم يصبن بهذا الداء العضال والمرض الذي أصيبت به بعض النساء. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت. عائشة تقول: فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت فاطمة، فقالت عائشة: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، قبل قليل بكت ثم بعد ذلك ضحكت، ما السر في هذا؟ تقول عائشة: فسألتها عن ذلك فقالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض عليه الصلاة والسلام. انظري انظري إلى تلك الروعة، انظري إلى فاطمة، انظري إلى كتمان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبدي حتى لأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. كل ذلك حفاظا على أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضنا اليوم إذا أخبر بأمر وقيل له لا تخبر به أحدا، ربما أخبر به أحد وقال له لا تخبر به أحدا، والآخر يقول لغيره لا تخبر به أحدا، وهكذا حتى يطير الخبر بين الناس وينتشر كانتشار النار في الهشيم. وإذا كانت فاطمة كتمت خبرا كهذا، فهل تتوقعين لمثل هذه المرأة الصالحة أن تكشف أخبار زوجها أمام الناس حتى يصبح الزوج حديث المجالس؟ وهل يمكن أن تتحدث عما يجري بينها وبين زوجها في مجالس النساء؟ سئل الأحنف بن قيس: ما المروءة؟ قال: كتمان السر والتباعد من الشر. وأخيرا، قد تتساءلين كيف وصلت الزهراء إلى تلك الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة؟ أنا أريد أن أكون مثلها، فكيف وصلت إلى هذه الدرجة من المستوى العظيم من هذه الأخلاق الكريمة التي يرجوها كل مسلم ومسلمة؟ والإجابة على هذا السؤال أقول: إن التربية النبوية والهداية الربانية والرعاية المستمرة والعمل بتعاليم قائد هذه الأمة ومعلم البشرية عليه أزكى الصلوات العطرة. وهذه أخوات الكلمات بعض المواقف وبعضها قد مر معنا قبل قليل التي تكشف لك كيف وصلت الزهراء إلى تلك الأخلاق العالية.
الموقف الأول
الدروس بذكرها يسلو المعنى والعنى
ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة انتبهي أيقظنا للصلاة قال ثم رجع إلى بيته فصلى من الليل ولم يسمع لنا حسا يعني ما قمنا للصلاة فرجع عليه الصلاة والسلام إلينا فأيقظنا وقال قوما فصليا قوما فصليا يقول علي فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إن والله ما نصلي إلا ما كتب لنا إنما أنفسنا بيد الله عز وجل فإذا أراد الله أن يبعثنا بعثنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه ما نصلي إلا ما كتب لنا ما نصلي إلا ما كتب لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بيت فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول يا أهل البيت الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا انظر الآن إلى عناية النبي عليه الصلاة والسلام في حث أهل بيته على الصلاة بل صلاة الليل فمن من الآباء والأمهات من يفعل ذلك مع أولاده فضلا عن أزواج بناته مع أن الأمر في الوقت الحالي لا يحتاج المرور بل يكفي أن ترفع سماعة الهاتف للاتصال عليه وإيقاظه للصلاة
الموقف الثاني
للدروس بذكرها
الذي يكشف لنا كيف وصلت فاطمة إلى تلك المكانة ما رواه الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح من حديث ثوبان قال دخل عليه الصلاة والسلام على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت هذه أهداها لي أبو الحسن فقال أيسرك أن يقول الناس هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نار إلى آخر القصة المعروفة فهل يفعل الآباء والأمهات مع بناتهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يبادر الأب الحنون والأم الرؤوم إذا رأي مخالفة أو تقصيرا في واجب إلى نصح فلذة كبده حتى ينقذها من النار إن مثل هذه المتابعة من النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة هي التي أثمرت بإذن الله تعالى تلك الفتاة الصالحة الرزان
الموقف الثالث
ما أخرجه البخاري وهي قصة امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول بيت فاطمة حتى أخبرها بالخبر وقد تقدمت فلم يترك المنكر والخطأ عند فاطمة ويسكت بل أنكر عليها وعلمها ما ينبغي أن تسير عليه فهل يفعل الآباء مثل ذلك والأمهات
الموقف الرابع
من يا ترى أعني ومن ذات المعاني
لما دخل علي بن أبي طالب على فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تلقاني فدعا بوضوء فتوضأ فيه ثم أفرغ عليهما ودعا لهما وقال اللهم بارك فيهما وبارك لهما في نسلهما وبارك عليهما الله أكبر كم من الآباء والأمهات من يدعو لأولاده في الأسحار ويسكب الدمع الغزار سائلا العزيز الغفار أن يصلح أولاده الصغار والكبار
الموقف الأخير
ذات المعاني يا ترى نشر الرسالة والهدى.
حادث هز كيان كل مسلم، حادث لم تقبله عقول أقوياء الصحابة لولا أن الله عز وجل من عليهم بمن يرشدهم. إنه حادث موت النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان موقف الزهراء من موت أبيها عليه الصلاة والسلام ليس كموت أي أب، بل هو عليه الصلاة والسلام أب لجميع الأمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يا ترى هل ناحت فاطمة على والدها؟ هل صرخت وقطعت ثيابها؟ حاشاها ومعاذ الله، إن ذلك كان نتيجة التربية المستقيمة. لقد دمعت العين وحزن القلب ولم تقل إلا ما يرضي الرب. لقد أخرج البخاري أن فاطمة لما مات أبوها عليه الصلاة والسلام قالت: وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. رضي الله عنك يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجمل خصالك، وما أحسن طباعك، وما أتم أخلاقك. وختاما لعلي أستعرض لكم بعض المعالم في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة حتى نسير عليها في تربيتنا لأولادنا.
معالم تربوية.
فمن هذه المعالم المعلم الأول،
معالم
على كل راع أو مرب أن يجعل قدوته صلى الله عليه وسلم فيستنير بأقواله الحكيمة وحكمته البالغة وتعاليمه السامية، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. المعلم الثاني،
معالم
أن المربي الناجح لا يفرط في عمله في وسط الطريق. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام تابع الزهراء وراقبها طفلة وبنتا وزوجة وأما. المعلم الثالث،
معالم
أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الفريد في التربية لأبنائه، فمرة يذكرها بالنار، ومرة يؤدبها بهجر الدخول إلى بيتها، وغير ذلك من الأساليب المؤثرة. المعلم الرابع والأخير،
معالم
موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إعطاء فاطمة الخادم وعدم دخوله عليها لما رأى الستر معلق في بيتها. وهذا محمول على أنه يجوز للإنسان أن يحمل محبوبه على ما ينبغي من التقلل والزهد في هذه الحياة والقناعة بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك الدجى ببهائه، تلك الضحى، تلك الضحى،
تلك الأصيل وشمسه،
وشمسه
ترخي العنان على المدى،
على المدى،
تلك الفضائل جمعت،
جمعت
بل للفضائل محتوى،
محتوى تلك السنة ولربما فاقت مجرات.
وختاما نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في إصداراتنا القادمة، متمنين لكم العلم النافع والعمل الصالح. كما نتقدم بالشكر الجزيل للشاعر منيف البنيان والمنشد أبو علي، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الأقصى الإسلامية بالرياض. تليفاكس 01-237-4457.
بذكرها يسلو المعنى والعنى تلك النسائم والصبا تسقي العزائم للذرى.
من يا ترى أعني ومن ذات المعاني يا ترى
نشر الرسالة والهدى
هي فاطم الزهراء هي فاطم الزهراء يا أهل الإرادة والحجاء.
صندوق البريد 123-704 الرمز البريدي 11751.
ويا رب السماء صلي عليها كلما قصد الورى أم القرى تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلى تلك الدجى ببهائه.
الراعيان الرسميان موقع مفكرة الإسلام وشبكة نور الإسلام.
القلائد والحلى تلك الدجى ببهائه.
موقع مفكرة الإسلام www.islamimu.com. موقع إسلامي إخباري تربوي علمي يبرز أهم قضايا الأمة المصرية. أكثر من 120 مليون زيارة سنويا. فشاركنا الفائدة. زيارتك لموقعنا تعني الكثير.
محتوى تلك السنة ولربما فاقت مجرات الفضاء تلك الأزاهير التي تذكي الشدى تلك الشدائد الدروس بذكرها يسلو المعنى والعنى.
شبكة نور الإسلام دليلكم إلى عالم الحياة الزوجية السعيدة. شبكة نور الإسلام مستشاركم الخاص في النواحي الشرعية والتربوية والنفسية والاجتماعية. شبكة نور الإسلام نافذتكم لأخبار العالم وقضايا المسلمين. شبكة نور الإسلام تضم كوكبة من العلماء والمختصين.
من يا ترى أعني ومن.
شبكة نور الإسلام عنوان موقعكم المفضل على شبكة الإنترنت www.islamlight.net.
الذي نشر الرسالة والهدى.
شبكة نور الإسلام تستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم في القضايا الشرعية والاجتماعية على الرقم 01-232-399.
هي فاطم الزهراء يا أهل الإرادة والحجاء.
ربي سامعي ربي ويا رب السماء صلي عليها كلما قصد الورى أم القرى.